أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي عندنا عبارة ما طبقناها، قال: ويتبين، صفحة 90، ويتبين به أن الوجود حقيقة مشككة. قد ثبت في الأبحاث السابقة أن الوجود مشكك بالتشكيك الخاصي، والمراد من التشكيك الخاصي هو أن ما به الاشتراك عين ما به الامتياز، ولهذا الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، فالكثرة هي بلحاظ المراتب، والوحدة هي بلحاظ حقيقة الوجود، ولكن هذه المراتب وما به الكثرة وهي شؤون الوجود ليست شيئا وراء تلك الحقيقة، ليس شيئا وراء الوجود، فرجعت الكثرة إلى الوجود. وهذا معنى أن ما به الامتياز والافتراق وهي المراتب والشؤون كالقوة كالفعلية كالوحدة كالكثرة كالوجوب كالإمكان كالعلة كالمعلول كالقديم كالحادث، هذه الكثرات ليست شيئا غير الوجود، ولهذا نقول الوحدة في عين الكثرة والكثرة في عين الوحدة. وقد مثلوا له من باب تقريب المعقول بالمحسوس، مثلوا له بحقيقة النور، فأرادوا أن يقربوا الأمر المعقول وهو الوجود بالأمر المحسوس وهو النور. فإذا جئنا إلى النور فعندنا النور حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة من الشدة والضعف، فهناك نور قوي وهناك نور متوسط وهناك نور ضعيف. ومن الواضح أن ما به الامتياز والاختلاف في هذه المراتب النورية وهي القوة والتوسط والضعف ليس أمرا آخر وراء النور، فليست قوة النور شيء غير النور، وليس ضعف النور أمر غير النور يقيد به النور، وإنما التعبير بالضعف والقوة إشارة إلى أن درجة النور في الأول 80% مثلا، في الثاني 50%، في الثالث 10%، فهي عبارة عن تفاوت في درجات النور، لا بمعنى أن هناك شيء وراء النورية تسمى مثلا ظلمة اختلطت بالنور الضعيف فصار مركب. ومن هنا صح أن يقال أن هذه المراتب في النور ما به الاشتراك وهو النور، ما به الافتراق وهي الدرجات هي أيضا داخلة في وين؟ في النور. فما به الاشتراك عين ما به الافتراق، ولا يلزم أن يكون هناك تركيب في النور، ولا يلزم أن يكون هناك شيء أيضا غير النور اختلط بالنور. هذا الذي يذكر في النور يقال أيضا في الوجود. الوجود ذات مراتب، والمراتب ليس شيئا غير الوجود، وليس هناك تركيب في المرتبة ولا شيء وراء الوجود ينضم إلى الوجود، فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها، كذلك الوجود حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها. وقد عبر المصنف عن هذا التمثيل بحقيقة النور على ما يتلقاه الفهم الساذج، ويريد أن يشير بذلك إلى أن هذا المثال ليس مثالا صحيحا، وذلك لأحد أمرين: الأمر الأول أن ما عليه النظر الدقيق أن النور والضوء عبارة عن أمر مركب من ذرات وأمواج فوتونية، وهي عبارة عن فوتونات متقطعة، وليس النور أمر واحد بسيط متصل، بل أن النظر الدقيق يرى أن النور عبارة عن أمر متقطع مركب من مجموعة من الذرات الضوئية من الفوتونات، وبالتالي القول أن هناك نور حقيقة واحدة بسيطة هذا كله بحسب ما يتلقى شنه؟ النظر الساذج، وإلا النظر الدقيق العلمي ليس النور من هذا القبيل. هذا أولا. ثانيا، أن هذا التمثيل مبني على التشكيك في الماهية، لأن النور ماهية من الماهيات، وقد ثبت عند أصحاب الحكمة المتعالية وأشرنا له في بعض الجلسات أنه لا تشكيك في الماهية، يستحيل التشكيك في الماهيات. وبناء على هذا بالنظر الساذج غير الدقيق، بغض النظر عن أن النور ما هي حقيقته علمية، هذا الكلام متوقف على التشكيك في الماهية، وهذا باطل أيضا. ثالثا، نجيب ثلاثة بعد، هل مقصودكم من النور الوجود، وجود النور أو نفس النور؟ إن تقصدون الوجود رجع التشكيك إلى الوجود، إن تقصدون الماهية النور غير الوجود فالماهية لا وجود لها، الماهية أمر عدمي، وإذا كانت الماهية أمر عدمي لأن الأصيل هو الوجود، فحينئذ لا معنى لإثبات التشكيك لما هو أمر عدمي، لأن التشكيك من أوصاف وأعراض، يعني من أوصاف وخصوصيات الأمر الواقعي، الأمر الواقعي هو الذي يقال عنه مشكك أو متواطي، وأما الأمر الاعتباري فلا معنى أن يقال أنه مشكك، لأن الأمر الاعتباري لا وجود له ولا واقعية له. فلعله لأحد هذه الوجوه أو لبعضها أو كلها، أصلاً يقول أو غيرها عشان يصير لقال المصنف ما يتلقاه الفهم الساذج تقريب، هذا من باب التقريب، هذا قلنا تقريب المعقول بالمحسوس. خلنا نقرأ العبارة: ويتبين به بما ذكرنا أن الوجود حقيقة مشككة ذات مراتب مختلفة، كما مثلوا له بحقيقة النور على ما يتلقاه الفهم الساذج أنه حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة في الشدة وضع. أبين ثلاث نكات ليش قال يتلقاه الفهم الساذج. فهناك نور قوي ومتوسط وضعيف مثلا، وليست المرتبة القوية نورا وشيئا زائدا على النورية، ولا المرتبة الضعيفة تفقد من حقيقة النور شيئا أو تختلط بالظلمة التي هي عدم النور، مو مركبة من وجود وعدم، بل لا تزيد كل واحدة من مراتب النور المختلفة على حقيقة النور. ما عندنا إلا النور، إنما درجات النور وكمالات النور متفاوتة، ولا تفقد منها شيئا، وإنما هي في النور وإنما هي النور في مرتبة خاصة بسيطة لم تتألف من أجزاء، هذا إبطال التركيب، ولم ينضم إليها ضميم، هذا إبطال أن هناك عرض، ما عندنا أمر عرضي عرض على المرتبة. ولهذا تتذكرون قلنا المراتب، قلنا هذه المراتب للوجود، مراتب الوجود وهو ما به الكثرة، ليست جزء الوجود ولا عرض على الوجود، فنفينا الجزئية والغيرية التي توجب العرضية. ولم ينضم إليها ضميمة وتمتاز من غيرها بنفس ذاتها التي هي النورية المشتركة. فالنور حقيقة واحدة بسيطة متكثرة في عين وحدتها ومتوحدة في عين كثرتها، كذلك الوجود حقيقة واحدة ذات مراتب مختلفة بالشدة والضعف. هنا إشارة إلى قلنا الكثرة الطولية، وإن كان لم يذكر هنا الكثرة العرضية، ولكن البرهان كما تقدم علينا سابقا يثبت أي كثرة، قلنا يثبت لنا التشكيك الطولي والتشكيك العرضي، مر علينا أن البرهان يثبت لنا التشكيك الطولي والتشكيك العرضي، لكن هنا ركز على الكثرة العرضية الطولية، استغفر الله، نعم، مراتب مختلفة بالشدة والضعف والتقدم والتأخر والعلو والدنو وغيرها، الغير يعني الوجوب والإمكان، القوة والفعل، القدم والحدوث إلى آخره، ويتفرع على ما تقدم. التقدم أن حقيقة الوجود واحدة بسيطة مشككة بالتشكيك الخاص الذي ما به الامتياز والافتراق يرجع إلى ما به الاشتراك. الفرع الأول، في هذا الفرع الأول يتعرض المصنف للجواب عن هذا السؤال، أنه كيف يحصل التمايز بين المراتب، حيث قلنا أن الوجود له مرتبة شديدة ضعيفة، تقدم تأخر علو دنو وجوب إمكان قوة وفعل، فكيف يحصل التمايز بين هذه المراتب الوجودية؟ وقلنا المراتب الوجودية موجودة حقيقة وخارجا. يجيب المصنف على هذا السؤال أنه بناء على التشكيك الخاص، وهو أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك، سيكون التمايز بحقيقة الوجود بنفس ذات الوجود التي هي حقيقة بسيطة. إذ قلنا في طرحنا لكلام العلامة أن عندنا كثرة وجودية حاصلة ببركة المراتب، وجوب إمكان قوة وفعل، فما به الامتياز، ما به الكثرة، هي هذه المراتب، وهذه المراتب التي سيحصل التمايز بين مرتبة وأخرى ترجع إلى ما به الاشتراك وهي حقيقة الوجود. ولهذا قلنا أن وجوب الوجود هو عين الوجود. هل الوجوب شيء غير الوجود؟ لا غير له. ليس الوجوب جزءا للمرتبة ولا هو عارض على المرتبة، فوجوب الوجود عين الوجود، إمكان الوجود عين الوجود، فعلية الوجود عين الوجود، شؤون الوجود عين الوجود. فما به التمايز بين مرتبة ومرتبة إنما هو بالوجود، أي بنفس ذات الوجود، لا لشيء خارج عنها، إذ لا خارج للوجود. وهذا الذي يقتضي أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. واضح شيخنا؟ وهذا الذي يقتضي أن ما به الامتياز وهي المراتب وهي الكثرة الوجودية عين ما به الاشتراك. فإذا يتضح أن هذا يتفرع على أي تشكيك؟ تشكيك الخاصي. أما لو بنينا على نظرية المشاء المنسوبة للمشاء أن هناك وجودات متباينة، فما به الامتياز هي المراتب ولا ترجع إلى ما به الاشتراك وهو الوجود، فإنه لا يوجد، لا ترجع ما به الامتياز إلى ما به الاشتراك. إذن يتضح أن هذا من الخصوصيات التي مبنية على التشكيك الخاصي. هذه النقطة الأولى التي ذكرها في الفرع الأول. ولهذا قال، خلنا نقرأ النقطة الأولى، إن التمايز يعني ما به الافتراق والكثرة. وقلنا الكثرة من وين تأتي يا شيخ حسن؟ الكلام هذا الكلام أيضا في الكثرة الطولية، من تقسيمات الوجود، سميناها شؤون الوجود، مراتب الوجود، الانقسامات الأولية كالفعلية والقوة، العلة، المعلول، الوجوب، الإمكان. أن التمايز بين مرتبة من مراتب الوجود كمرتبة الوجوب، مرتبة العلة، مرتبة الوحدة، ومرتبة أخرى إنما هو بنفس ذاتها، له ذات الوجود البسيطة، لأن ما به الامتياز التي ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان ما به الامتياز والكثرة عين ما به الاشتراك ويرجع الكثرات إلى نفس الوجود، فلماذا العقل حينئذ يقول أن سبب الميز وسبب الافتراق وسبب الكثرة هي المراتب كالوجوب والإمكان والعلة والمعلول، الوحدة، الكثرة، القدم، الحدوث وغيرها من الانقسامات، فينسب التمايز وما به الافتراق إلى خصوصيات المراتب؟ ولو سألنا ما هو الذي ما به الاشتراك، يقول ما به الاشتراك هو حقيقة الوجود. فلماذا العقل يقول أن المراتب والانقسامات سبب الميز وأن حقيقة الوجود سبب الاشتراك، مع أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك؟ فعلى كلامكم أن ما به الامتياز عين ما به الاشتراك يقتضي أن العقل لو سئل فيقول ما به التمايز هو حقيقة الوجود وما به الاشتراك حقيقة الوجود، مع أننا لا نرى أن العقل هكذا يجيب. العقل يقول ما هو سبب الكثرة، ما هو سبب الامتياز، المراتب، عندنا وجوب، عندنا إمكان، عندنا علة، عندنا معلول، عندنا وحدة، عندنا كثرة، عندنا قدم، عندنا حدوث، عندنا نعم فعلية، عندنا قوة وغيرها، ذهني خارجي، قدم تأخر، مستقر رابط. وإذا سألت ما به الاشتراك يقول وجود. فإصرار العقل وتمسكه أن هذا سبب الميز وهي المراتب وذاك سبب الاشتراك يكشف على أن ما به الاشتراك لا يرجع إلى ما به الامتياز، وإلا لا يوجد هناك مصحح عقلي أن ينسب العقل الامتياز إلى المراتب والاشتراك إلى الوجود، مع أن بينهما عين. فإصرار العقل على ذلك يكشف على عدم العينية. فأنتم على كلامكم كيف تبررون لنا ما يقوم به سماحة العقل دام ظله؟ تقول قدس سره، إن شاء الله عقل ما يموت. واحد أمس أسأله شو أخباركم، يقول في عرض الكورونا، من مسوي فحص كورونا ما في حاسة الشم. قلت أهم شيء حاسة العقل موجودة. المهم أن يقول العقل من زمان رايح. قلت الحمد لله العقل موجود وهم السماع موجود، تسمع الدروس، العقل موجود، السماع موجود، الشهية موجودة، ماكو مشكلة. المصنف يجيب على ذلك، ما أجاب بس قال ولا ينافي، شوف عبارته ما بين النكتة، قال ولا ينافي، هل ذكرنا مع ذلك أن ينسب العقل التمايز الوجودي إلى جهة الكثرة في الوجود. أي جهة الكثرة؟ اللي هي المراتب، اللي هي الانقسامات، اللي هي الشؤون، دون جهة الوحدة اللي هي الوحدة هي حقيقة الوجود ذات الوجود. ولا ينافيه أن ينسب الاشتراك والسنخية إلى جهة. ليش لا ينافيه؟ وما هي النقطة لا ينافيه؟ ذاك يقول هذا ينافيه لو كان هو واحد، لماذا إصرار العقل أن هذا به الميز وذاك به الوحدة؟ نقول لتوضيح هذا المطلب، العاقل إنما إذا أراد أن يعبر عن الواقعيات كما أشرنا سابقا، فإن شأن العاقل إدراك الأشياء ومتن الخارج عن طريق العلم الحصولي. ولهذا قلنا لا تغتر كثيرا ما يكون العقل يأتي بأشياء لا تطابق عين الواقع بالدقة، لأن ما يقوم به العقل من رؤية المتن الواقع عن طريق أي علم؟ عن طريق العلم الحصولي وشؤون العلم، والعلم له شؤون وله أحكام، ولهذا عدم الوقوف بالدقة على شؤون العلم الحصولي وأحكامه يؤدي إلى الخلل في كثير من المطالب العلم العلمية. فإذا سألت العقل وأراد العقل أن يعبر عن متن الواقع، فإن العقل ينطلق في تعبيره وبيانه لمتن الواقع بالعلم الحصولي، وشأن العاقل أنه عندما يدرك الواقع يدركه عن طريق المفاهيم. صحيح؟ كيف يتصل الإنسان؟ العقل كيف يتصل بالخارج؟ عن طريق المفاهيم والصور. وهذا المفهوم كل مفهوم إنما هو نافذة ضيقة إلى الخارج. طبيعة المفهوم ضيق لا يعكس الخارج بتمام شراشره، وإنما يحكي عن خصوصية من خصوصيات الخارج، لا أن المفهوم يحكي الخارج بجميع ما هو عليه. ولهذا فرق أن تضع يدك على متن الواقع وبين أن تضع يدك عن المعبر عن متن الواقع وهي المفاهيم والصور. إذا جئنا إلى متن الواقع، الوجوب عين الوجود، صحيح؟ قلنا إذ لا شيء غير الوجود، شؤون الوجود ومراتب الوجود والكثرة الوجودية كما بينا عين الوجود، إذ لا جزء له ولا غير، فليس الوجوب جزء المرتبة ولا عارض على المرتبة، بل هو عين الوجود. ولهذا قلنا المعقولات الفلسفية في بالحمل الشائع، يعني بالنظر إلى متن الواقع، عين الوجود، صحيح؟ فالوجود عينه الوجوب، عينه الإمكان، عينه القوة، عينه الفعلية، عينه كلها عينية وتمثل شيئا واحد في متن الواقع. هذا إذا لاحظنا متن، لكن الذهن كيف يصل إلى ذاك الواقع عبر مفاهيم؟ فيوسط لنا مفهوم الوجود ومفهوم الوجوب ومفهوم الإمكان ومفهوم الوحدة ومفهوم الفعلية ومفهوم العلية وغيرها من المفاهيم الفلسفية. ويرى أن مفهوم الوجود غير مفهوم الوجوب، صحيح؟ غير مفهوم الإمكان، غير مفهوم الوحدة، غير مفهوم العلية. فمفهوم الوجود يحكي أصل التحقق بس، فقط وفقط، ولا يحكي شؤون المتحقق الذي هو شؤون المتحقق. مفهوم الوجود إذا أراد أن يحكي متن الواقع ماذا يحكي؟ فقط يحكي أصل الوجود، ولا يحكي خصوصية أن هذا الوجود واحد، أن هذا الوجود وجوب، أن هذا الوجود بلي علة. فيأتيني مفهوم آخر وهو مفهوم الوجوب. مفهوم الوجوب إنما يحكي خصوصية من خصوصيات هذا الوجود، ولا يحكي أصل الوجود، ولا يحكي العلية، ولا يحكي الوحدة. فكل مفهوم فلسفي يحكي حيثية من هذه الحيثيات، لا يحكيها المفهوم الآخر. ومن هنا يأتي الذهن فيقول: ما هو الذي ما به الاشتراك في هذه أصل الوجود؟ والذي يعبر عن أصل الوجود كمفهوم ما هو؟ مفهوم الوجود. فيقول: ما به الاشتراك هو الوجود، لأن يوسط مفهوم الوجود للحكاية عن أصل الوجود. والذهن يتلقى المراتب عبر مفاهيم وجوب إمكان علية معلولية، فيقول ما به الامتياز بين هذه الوجودات عبارة عن الوجوب، الإمكان، العلية، المعلولية، ويرى الذهن أن هذا الوجوب غير الوجود، لأنك مفهوم الوجوب غير مفهوم الوجود، هذا مفهوم فلسفي يحكي وصفا ما، هذا مفهوم فلسفي. وإن كان بالنظر إلى متن الواقع في الواقع وبالحمل الشائع الوجوب عين الوجود، قلت لك كلام. ففرق بين لحاظ العلاقة بين الوجوب والوجود في متن الواقع وبين لحاظ العلاقة في الذهن. ففي الخارج وعين تلق الوجوب عين الوجود، ولكن الذهن ما عنده مفهوم يحكي الواقع بتمام شراشره وشؤونه، إنما يحكي الخارج بمجموعة من فتحصل عندنا كثرة. ويقول بعد ذلك أن الوجوب الإمكان هي الانقسامات هي سبب الكثرة وذاك سبب الوحدة، فهذه تحليلات وتعملات ذهنية. إذن العقل بلحاظ علمه الحصولي يقول أن منشأ الوحدة هي أصل الوجود، ومنشأ الكثرة الوجودية هي عبارة عن المراتب. وإن كان بالنظر الفلسفي البرهاني وهو متن الواقع أن الوجوب كما قالنا بالبرهان عين الوجود والإمكان عين الوجود، ولا يوجد في الخارج امتياز. وهذا يأتي أيضا يا شيخنا ذكرناه في الصفات الذاتية، هذه حل لنا مشكلة أيضا الصفات الذاتية لله. هناك إذا تنظر إلى متن الواقع فأن في متن الواقع واجب الوجود عين أنه عين العلم، عين القدرة، عين الحياة، لا أنه يوجد هناك تعدد. إلا أن الذهن إذا أراد أن يعبر عن متن الواقع الواحد كيف يعبر؟ يوسط مفاهيم، وطبيعة المفاهيم أنها تحكي خصوصية من خصوصيات متن الواقع ولا تحكي الواقع بتمام شؤونه وشراشره، ولهذا تأتي التعدد. والتعدد في أي عالم قلنا؟ في عالم المفاهيم، في عالم الحاكي، وإلا المحكي بهذه المفاهيم بينهما عينية في الخارج، فهو قدرة كله، علم كله، حياة كله، والعلم عين القدرة والقدرة عين العلم. إذن العقل البشري قاصر عن وجود مفهوم يحكي الذات والصفات التي هي عين الذات، فيوسط مفاهيم متعددة لكي يحكي الخارج. واضحة هذه النقطة إن شاء الله. ولهذا لابد أن نفرق بين متن الواقع، متن الواقع عليه البراهين، وبين الصور الذهنية في العلم الحصول التي تحكي بها الواقع. والعقل يحلل الواقع إلى وجود وإلى مراتب، ويجعل الوجود هو المقسام والمراتب هي أقسام، ويرى ويقول إذن سبب الكثرة ما هي الأقسام، والمقسام هو جهة الوحدة. وحدة. واضح الفكرة إن شاء الله. هذا قصده، ولا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل التمايز الوجودي، هذا تحليل ذهني، يفكك الواقع الواحد إلى جهة وحدة هي الوجود وجهة كثرة هي هذا تفكيك ذهني. وإلا في الخارج جهة عندنا في الخارج وجود واجبي، وجود واحد، يجي الذهن يقول عندك وجود، عندك وجود، هذه كلها تحليلات ذهنية، وببركة التحليل الذهني يفكك الواقع الواحد إلى جهة واحدة وهي الوجود، وجهة كثرة وهي المراتب. فيقول الوجود إما واجب وإما ممكن، فيحصل مراتب، ومن المراتب تحصل الكثرات، والكثرات تأتي بسبب هذه التقسيمات التي في عالم الذهن. قال ولا ينافيه مع ذلك أن ينسب العقل التمايز الوجودي إلى جهة الكثرة اللي هي الشؤون اللي هي الأقسام في الوجود دون جهة الوحدة وهي المقسم ذات الوجود. فيفرض أن عندك جهات وعندك مراتب، وهي كلها تقسيمات ذهنية، ولا في الخارج ما في اسمها مراتب وجود، هذا حقيقة واحدة. ولا ينافيه أن ينسب الاشتراك والسنخية إلى جهة الوحدة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، الفرع الثاني، أنه في مراتب الوجود إطلاق وتقييد. وكلام أيضا هنا عن أي المراتب؟ الطولية. يركز دائما على المراتب الطولية. بيان ذلك الإطلاق والتقييد تارة يلحظ بلحاظ عالم المفاهيم، وتارة يلحظ بلحاظ عالم الخارج. أما الأول فهو الذي ندرسه في الأصول، بأنه عندنا صورة وهي الطبيعة كطبيعي العالم، إذا نسب إلى العدالة تارة بشرط شيء، تارة بشرط لا، تارة لا بشرط، فهذا الذي درسناه في الأصول إطلاق وتقييد بلحاظ عالم، عالم المفاهيم، عالم المعقولات. فنتصور العالم وننسب العالم إلى العدالة، فيصير إطلاق لا بشرط وتقييد بشرط شيء أو بشرط لا، وهذا لا علاقة لنا به على إطلاق وتقييد في أمر اعتباري وهي المفاهيم. والمفاهيم بلحاظ بلي أمر اعتباري، لأننا ما نلحظ المفهوم كوجود خارجي، نلحظ المفهوم بما هو حاكي عن المصادق، والمفهوم بما هو حاكي سمينا شنو؟ وجود ذهني، وهذا أمر اعتباري، وهذا لا علاقة له ببحثنا. إنما بحثنا في الإطلاق والتقييد في الوجود، إطلاق وتقييد في الحقيقة، في الأصيل، في الواقع. فما معنى الإطلاق والتقييد في الواقع؟ شنو إطلاق وتقييد في الواقع؟ خلنا نتكلم عن مراتب الوجود، ومراتب الوجود أمر واقعي حقيقي مو مفهوم. ما معنى الإطلاق والتق؟ شنو إطلاق وتقييد؟ متأثرين بالوصول أخاف أنتم. إطلاق وتقييد شنو يعني إطلاق وتقييد؟ مراد الفيلسوف، دير بالك على مراداتهم يا شيخنا، مراداتهم، مرادهم من الإطلاق والتقييد الكمال والنقص. فالواجد للكمال يسمى مطلق، والفاقد للكمال يسمى شنو؟ مقيد. فالإطلاق والتقييد مرجعه إلى كمال المرتبة وعدم الكمال وفقد الكمال. فمرجع الإطلاق إلى الوجدان والفقدان، إلى الغنى والفقر، إلى الكمال والنقص. فالكامل يسمونه مطلق، والفاقد يسمونه مقيد. وتفصيل ذلك في بحثنا يأتي إن شاء الله في الجلسة الآتية، وصلى الله على محمد وآله. المهم الاصطلاح أن الإطلاق والتقييد بمعنى الغنى والفقر والكمال والنقص والوجدان والفقدان في الكمالات الوجودية، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.